بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وصلنا إلى اللهم صل على محمد وآل محمد وصلنا إلى أنواع الكم أنواعه قلنا أن الكم ينقسم إلى أنواع إلى جسم تعليمي وسطح وخط والمقصود بالجسم التعليمي المقدار الذاهب في الأقطار الثلاثة الطول والعرض والعمق والسطح المقدار الذاهب في الطول والعرض والخط هو المقدار الذهب في اتجاه واحد وهو الطول مثلا وإن شئت فعبر عن الجسم التعليمي بأنه المقدار المنقسم في الجهات الثلاثة وعن السطح بأنه المقدار المنقسم في الجهتين وعن الخط بأنه المقدار المنقسم في جهة واحدة وهذه الأنواع تسمى تعليمية لأن المتعلم في ابتداء تعلمه يحال إلى هذه المقادير باعتبار تعلق الذهن الأولي بها أي أن معالجة الطالب لأحكام هذه المقادير في أول مسيرة تعلمه هو الذي أوجب تسمية هذه الأنواع بأنها تعليمية نقرأ هذا المقدار أنواعه أي أنواع الكم الجنسي في ضمن المتصل القار ولشهرة المأخوذ تعليميا لم نبالي بإرجاع الضمير إلى مطلق الكم وقال أنواعه والحال أن هذه الأنواع قسم من المتصل القار مو قسم من أي أن الكم لا ينقسم انقساما أوليا إلى جسم وخط و سطح بل الكم ينقسم أولا إلى متصل قار ومتصل غير متصل ومنفصل والمتصل إلى قار وغير قار ثم المتصل القار ينقسم إلى هذه الأقسام لكن يقول باعتبار شهرة هذه الأنواع لم يعني نهتم بإرجاع الضمير إلى مطلق الكم لوضوح المسألة واضح أن الفصل الجنس لهذه الأنواع هو المتصل القار تؤخذ تعليمية قال بأن تؤخذ كل من المقادير لا بشرط مادة خاصة أو جسم خاص لا بشرط شيء أي من غير التفات إلى شيء من المواد وأحوالها لا يعنينا أن يكون الجسم أبيض أو أصفر طويلا أو عريضا في آسيا أو في أفريقيا إنما يعنينا منه جسميته من حيث تكممها فيكون جسما تعليميا وسطحا تعليميا وخطا تعليميا لأن العلوم التعليمية تبحث عنها كذلك مثلا المحاسب أو المهندس يعنيه أن يستخرج مساحته المربع بغض النظر عن خصوصية مادته ومساحة المثلث بغض النظر عن خصوصية مساحته وهكذا قال وسميت تلك العلوم تعليمية لأنهم كانوا يبتدئون بها في التعليم واخصص به أي بالكم ثلاثة أحكام ذكرنا هذه الأحكام واخصص به وجود ما يعده أي شيء يفنيه على تقدير طرحه منه تسعة لو تطرح ثلاثة منها ثلاث مرات فنيت التسعة الثمانية لو تطرح الاثنين أربعة مرات أو الأربعة مرتين تفنى الثمانية وهكذا سائر فكل عدد فله عدد يفنيه طبعا حتى مثلا السبعة مع أنها لا تقبل انقسام على اثنين ولا يفنيها طرح الثلاثة ولا طرح الأربعة لكن يفنيها طرح الثلاثة والنصف مع الثلاثة والنصف إن قلت الثلاثة والنصف لا وجود له في الخارج، قلت بلى، ليش ما له وجود؟ هذا الحكم بأن السبعة لا تقبل القسمة على اثنين حكم للسبعة يثبت لها باعتبار الأعداد الصحيحة، أما باعتبار الأعداد غير الصحيحة الأعم من الصحيحة وغير الصحيحة لا، كما يمكن تقسيم الستة يمكن تقسيم السبعة إلى ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف. ليش هذا العدد ما نعتبره؟ ذاك في الواقع تقسيم الأعداد إلى صحيحة وغير صحيحة يلاحظ فيه حكم خاص، وإلا هذا عدد، النصف عدد، كل عدد فمن خصوصيته القسمة، لا بد أن ينقسم ولا بد أن ينقسم على اثنين. غاية الأمر أن هذا التقسيم مرة يوافق الأعداد الصحيحة مرة لا يوافق الأعداد الصحيحة. فإذا لاحظت السبعة فهي في الواقع تنقسم إلى قسمين. إن قلت شلون تنقسم إلى قسمين وإحنا عندنا في السبعة سبع وحدات، فإذا قسمنا ثلاثة وثلاثة يبقى عندنا واحد، هذا الواحد بما هو واحد لا يقبل القسمة. قلت نعم هذا حكم له باعتبار أنه واحد صحيح، لكن من قال أن تقسيم السبعة يعني أن تعزل هذه الثلاثة وهذه الثلاثة ويبقى عندك واحد؟ تقسيم السبعة حكم للمجموع بما هو مجموع، المجموع بما هو مجموع ينقسم إلى قسمين مو الواحد. يعني في الواقع تقسيم السبعة شنو؟ تقسيم السبعة ليس هو عزل هذه الثلاثة في الطرف الأيسر والثلاثة في الطرف الأيمن فيبقى عندك واحد في المنتصف تقسمه إلى اثنين حتى يقال إشكالا، حتى يقال أن هذا واحد لا يقبل القسمة بما هو واحد، والمفروض أن السبعة تنحل إلى وحدات والواحد بما هو واحد لا يقبل القسمة. أقول هذا الإشكال مردود لأن الواحد من حيث هو واحد لا يقبل القسمة، لكن من حيث هو مجموع السبعة هو يقبل القسمة، لا من حيث وحدته بل من حيث كونه واحدا من السبعة، أي أن السبعة تنقسم إلى اثنين مو الواحد ينقسم إلى اثنين. لذلك لو أردنا أن نؤيد هذا الجواب لرجعنا إلى ما فعله الخصم حيث عزل هذه الثلاثة في هذا الطرف عن السبعة وهذه الثلاثة في الطرف الثاني عن السبعة، نقول له لماذا اخترت هذه الثلاثة في الطرف؟ لماذا لم تختار ثلاثة من الوسط واثنين من هذا الطرف وواحد من الطرف الآخر؟ ليش؟ أو لا عكست بأن تأخذ ثلاثة من الطرف وتوزع مثلا ثلاثة من الوسط فيبقى عندك الواحد الأخير هو الواقع في الطرف الأقصى. هذا يعني أن السبعة ليست متشكلة من ثلاثة بعينها ولا من أربعة بعينها، بل السبعة في الواقع هي مجموع هذه الوحدات، لذلك السبعة تنقسم إلى اثنين دائما. قال فالكم المنفصل يوجد فيه الواحد وهو عاد جميع أنواعه مع أنه قد يعد بعضها بعضا. قال وجود ما يعده، طبعا ما يعده أعم من أن يكون نوعا من أنواع الكم أو لا، مثل الواحد، الواحد ليس من أنواع الكم لكن خصوصية الكم أنه معدود ولو بالواحد. الكم المنفصل كذلك، الخط كذلك، النقطة تعد الخط والخط يعد السطح والسطح يعد الجسم هكذا. فالكم المنفصل يوجد فيه الواحد وهو عاد جميع أنواعه مع أنه قد يعد بعضها بعضا، فالاثنان تعد الثمانية والثلاثة تعد التسعة. والمتصل قابل للتجزئة فهو قابل للتعديد، والعدد مبدأه الواحد فهو أي الواحد عاد له، كما التساوي خصه وضده، أي أن التساوي يخص العدد الكم وضد التساوي يخص الكم، فكل منهما لازم أخص، أي ضد التساوي أيضا خصه وهو اللامساواة، وإطلاق الضد عليه مع كونه عدميا باصطلاح المنطقيين لأنهم لا يشترطون في الضدين كونهما وجوديين. طبعا هذا بالاصطلاح الأعام، وإلا في الواقع في باب التقابل المناطق يذكرون أن الضدين أمران وجوديان يتعاقبان على محل واحد إلى آخره، لكن عندهم اصطلاح أعام المناطق، وهو مطلق المنافي مطلق المخالف. ولذا سمى الشيخ الرئيس السالبة الكلية ضدا للموجبة الكلية. هنا الضد صدق على النقيض بعد، مع أن السالبة الكلية شنو؟ أمر عدمي في الواقع. وكذا في بعض من العلوم غير الحقيقية، كذا يعني يطلق الضد على مطلق المخالف. نهاية ولا نهاية في الجسم، أي لا نهاية مأخوذة على سبيل عدم الملكة. من خواص الكام أنه يتصف بالنهاية واللا نهاية، ولكن المقصود باللا نهاية مو السلب المطلق، السلب المطلق حتى على العدم، بل المقصود باللا نهاية جسم ذو مقدار لا نهاية له، بحيث يكون سلب عدم ملكة، أي سلب فيما من شأنه أن ينتهي أو فيما يحتمل أن ينتهي، مأخوذ على سبيل عدم الملكة لا السبيل لا السلب المطلق، فإنه ليس من خواصه، بل لا نهاية تصدق على النقطة لأنها لا نهاية لها باعتبار أنها هي بعينها نهاية، النهاية ليس لها نهاية، لكن هذا سلب مطلق ليس من شأن النقطة أن يكون لها نهاية. الواحد لا نهاية له، بمعنى أنه هو في نفسه غير قابل للقسمة حتى يكون له نهاية، لأن النهاية من شؤون الأمور الامتدادية وهكذا. فهذه الثلاثة مع قبول القسمة الذي عرف الكم به من خواصه، وإنما تعرض لغيرها بتوسطه، فادروا يا أولي الدراية. قال غرر في الكيف. الكيف نتكلم عنه باختصار ثم نطبق هذا المطلب إن شاء الله ننهيه اليوم، يعني أشبه بما يذكر عادة في الطبيعيات. أول الفلسفة في العهود القديمة كانت تشتمل على مباحث الطبيعيات، والطبيعيات في ذلك العهد كانت أقرب إلى العلوم التجريبية في زماننا من حيث موضوع مسائلها، فهي تتحدث عن مثلا كائنات الجو وعن المعدن والنبات والحيوان وعن أعضاء الجسم، ومثلا الكيفيات المحسوسة وانقسام الكيفيات المحسوسة إلى الطعوم والروائح، ومثلا إلى الأصوات، وتراهم مثلا يبحثون في الأصوات عن أقسام الصوت ولا عن تعريف الصوت، ويأتون باستدلالات كان الأولى بأصحابها مثلا أن يعتمدوا فيها على التجارب مثلا كما يفعل مثلا العلم الطبيعي. لكن على كل حال المقصود بكلامنا الإشارة إلى أن هناك قسما من مباحث العلوم الطبيعية يحتاج الإنسان فيه إلى أن يكتسب الإحاطة إجمالا بما يريده الفلاسفة منها، أما الغوص أكثر فيها فهو مضيعة لوقت الطالب للحكمة الإلهية، من قبل الطعوم والروائح ومثلا الأصوات وأمثال ذلك، لا يتعلق شأن الباحث الحكيم بهذه الأمور بشكل تفصيلي، وإنما ينبغي أن يتعامل معها من منطلق توقف بعض العلوم الإلهية على الإحاطة بهذه المسائل. ونحن تأسيسا على هذا نرى أن درس اليوم هو من هذا القبيل، من الدروس التي لا ينبغي الغوص فيها تماما إلا كجهد يبذله الطالب يعني إن شاء ورغب بالرجوع إلى المطولات، وإلا فسنعطي أنفسنا مقدارا يغنينا فيما نحن بصدده، وهو السعي وراء المطالب الحكمية الإلهية. لا 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 نقصد، طبعا حتى تلك الكتب فيها بعض ما يوافق العلم الحديث وفيها ما يفيد الباحث، ولكن المقصود أن التوسع في هذه المطالب فوق غرض الباحث فيما نحن بصدده. يعني المهم منها هي مهمة بهذا المقدار، مهمة بهذا المقدار، وهو الاطلاع على الاصطلاحات والتقسيمات الأولية فقط. يعني الكيف ما هو؟ الكيف لا شك أنه من المقولات الكلية، وقد عرفت أن الكليات، أن المقولات الكلية كالكم والكيف والأين وكذا على رأي المشهور أجناس عالية لا تتركب من جنس وفاصل، وحتى على رأي مثل السيد الداماد أعلى الله مقامه الذي قال بأن الكيف نوع من أنواع العرض والعرض هو الجنس الأقصى. أقول حتى على رأي مثل السيد الداماد رحمة الله عليه يكون الكيف مجهول الماهية، لأننا نعرف أنه نوع، لكن ما هو المقوم الفصلي لذلك النوع هذا مو معلوم. ولا مانع طبعا من ثبوت ماهية لا نعرف حقيقتها، لا نعرف حقيقتها، هذا لا مانع. ماهية مركبة من جنس وفاصل لكن نحن لا نعرفها، هذا أمر لا بأس به، فلا منافى بين القولين. لذلك لم يذكر في تعريف الكيف إلا خواصه وآثاره للجهل بحقيقته، إما لأن تلك الحقيقة بسيطة غير معروفة، أو لأنها مركبة كما يذهب إلى ذلك السيد الدامان لكنها أيضا غير معروفة. فالكيف مقولة يعرف عنها أنها غير سائر المقولات، فوجد من أراد التعريف للكيف أن الاكتفاء بهذا المقدار غير صحيح، وذلك لأن المقولات متساوية في المعروفية والمجهولية، وليس بعضها أعرف من بعض. فإذا قلت الكيف غير الكام فذلك في قوة قولك والكم غير الكيف، والحال أننا لا نعرف شيئا منهما، فلا تحصل فائدة بمثل هذا التعريف. لذلك ذكر الحكماء في تعريف الكيف خواص سائر المقولات المعروفة ونفوها عن الكيف، فقالوا الكيف عرض أو هيئة قارة غير قابلة للقسمة، فخرج بذلك الكم لأنه هيئة قابلة للقسم، عرض قابل للقسم، وقالوا وليست قابلة للنسبة، فخرج بذلك الأعراض النسبية كالأين ومتى والواضع وأن يفعل وأن ينفعل والإضافة. فبذلك استطاعوا أن يقول الكيف هو هذا العرض الذي لا هو واجد لهذه الخصوصية وليس واجدا لتلك الخصوصية، ولم يستطيعوا أن يعثروا للكيف على أفضل من هذا التعريف لأن ماهيته غير معروفة. وقد قسموا الكيف إلى أربعة أقسام، لكن طبعا نحن نريد بعد هم أن نوضح ولو بالتمثيل باعتبار أن التمثيل من أقسام التعريف ماهية الكيف. كيف ما هو؟ الكيف عبارة عن تخصص الشيء بخصوصية ماهوية، بمعنى أن زيد مثلا مرة نتصوره بما هو هو، ومرة نتصوره قائما أو قاعدا أو متكلما أو متأينا يعني في مكان خاص أو في زمان خاص أو مضافا إلى أبيه، وهناك حيثيات كثيرة في زيد. قالوا هذه الخصوصيات التي نتصورها في زيد منها ما هو مندرج تحت مقولة متى، ككونه في زمان خاص، أتصور زيدا يوم الخميس، هذه الخصوصية في الواقع خصوصية من مقولة متى، هناك خصوصية من مقولة أين، هناك خصوصية من مقولة الإضافة، وهكذا. فذات زيد تتخصص بهذه الخصوصيات، ولكن هذه الخصوصيات ليست كيف. قالوا نريد من الكيف الخصوصيات التي لا تندرج تحت سائر المقولات، لكن الخصوصيات الماهوية، مو الخصوصيات الوجودية التشخص الوجودي، بل نريد ما يعرض على الماهية. كذات زيد، فإن ذات زيد لها خصوصيات خاصة غير مرتبطة بوجودها. يمكن أن أتصور زيدا حال قيامه وعدمه، هم معدوم هم أتصوره قائما، بمعنى أنه أتصوره قائما وإن حكمت عليه بأنه معدوم، فيكون موضوع العدم ما هو؟ هو زيد المتخصص. زيد حال قيامه معدوم، لا بأس. فإذن هذه الخصوصية ليست لوجوده، وإلا لم تقبل العدم، إذن هي خصوصية لذاته. ما يكون من هذا السنخ هذا يسمى كيف، بشرط أن لا يندرج تحت سائر المقولات، لا متى ولا أين ولا أن يفعل ولا أن ينفعل ولا الإضافة ولا الكام، كل ما يكون قيدا في الماهية التي تتصف بإمكانية الوجود ولا يكون مندرجا تحت الكم ولا الأعراض النسبية، هذه خصوصية كيفية. مثاله اللون، لون زيد في ذاته غير متقون بلون ما، يمكن أن يكون أسود، يمكن أن يكون أبيض. فإذا تخصص بالسواد وجدنا أن هذا السواد ليس خصوصية لوجوده، لأنه يقبل أن ينعدم حال سواده، ونتصوره أسود حال عدمه، إذن هذه الخصوصية ليست لوجوده بل لذاته. وهذا السواد غير قابل للقسمة، ينقسم بتبع الجسم إلى قطعة سوداء وقطعة سوداء، لكن السواد إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. أما أن يوجد منه شيء ولا يوجد منه شيء آخر، هذا لا معنى له. زيد أسود ولا أبيض أو لا، إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون أسود، بعد لا معنى لأن تقول زيد نصف أسود ونصف لا. نعم قد يقصد بذلك أن لون زيد بين اللونين، قد لا بأس به، لأن هناك درجات متفاوتة جدا في اللون من حيث القوة والضعف، لكن هذا لا يعني أن السواد وجد نصفه، لأن السواد ما هي بسيطة يدور أمرها بين الوجود والعدم. وقد يقصد بقوله أسود ولا أسود أن هذا الجزء منه أسود، هذا الجزء منه ليس بأسود، هذا ليس انقساما في السواد، هذا انقسام في معروضه. فمعروض السواد وهو الجسم منقسم إلى قسمين، قسم أسود قسم لا أسود، إذن السواد بما هو هو لا يقبل القسم، كما أن السواد بما هو لا يقبل النسبة لذاته. صحيح هو في الخارج لا يوجد إلا في موضوع، لكنه قد يتصور بلا موضوع. أنا أتصور السواد ممكن، كما أنني أتصور الزمان، بخلاف الإضافة لا أتصور الإضافة بدون مضاف إليه ولا مضاف، ولا أتصور متى من دون موضوع. طبعا على الخلاف في الأعراض النسبية، أن الأعراض النسبية هي نفس النسبة أو هيئة حاصلة من النسبة، هناك شيء نشير إليه إن شاء الله فيما بعد، لكن الكيف على كل حال يتصور بلا محله. لا أقصد أننا نتصور وجوده بلا محل، بل أقصد أنه لا يتعلق اللحاظ بمحله، وهذا معنى ما قيل من أن الكيف عرض قار، بمعنى أنه يوجد باعتبار أنه يدور أمره بين الوجود والعدم، إما أن يوجد كله أو لا يوجد أبدا، ولا يوجد شيء منه دون شيء. إذن هو هيئة قارة غير قابلة للقسمة ولا النسبة لذاته. هذا هو الكيف. وهو على أنواع أربعة. نوع يعرض لغير الأجسام ولا يعرض للأجسام، كالشجاعة والعلم والجبن والحلم وما إلى ذلك من الصفات. هذا القسم كما يوجد في النفوس وهي غير جسمية ولا جسمانية، غير جسمية عفوا، يوجد في المجردات. فمثلا الملائكة عندهم علم، كما أن الإنسان في مرتبة نفسه يتصف بالعلم. إذن العلم صفة مجردة، يسمى العلم عندهم كيفية نفسانية، ولا يقصد بالنفسانية هنا ما يكون عارضا على النفوس فقط، وإلا لم يكن العلم كذلك، بل يقصد بالنفوس هنا، بالنفسانية هنا، ما ليس بجسميين، أي أنها صفات غير جسمية. فهناك كيفيات نفسانية، وهناك كيفيات محسوسة كالطعوم والأصوات والروائح والألوان، وهناك كيفيات نعبر عنها بأن هذا الشيء صلب وهذا الشيء لين. معنى قولنا هذا لين وهذا صلب، مرة كان يكون ملاحظة حال الجسم من حيث الملمس فيكون محسوس، ومرة يكون وصفا للجسم لا بلحاظ اللمس والملمس، بل بلحاظ قبول الغمز والبسط أو المد، فيقال هذا صلب يعني لا يقبل أن يحنى، وهذا لين يعني يقبل أن يغمز ويقبل أن يثنى ويعطف. ومنه قوله تعالى وألنا له الحديد، يعني جعلنا الحديد له متصفا باللين بحيث يثنيه ويفعل فيه ما يشاء من الأشكال. هذا اللين كيفية غير محسوسة لأنها لا تحس باليد، أنت تلمس الجسم. أما هذا الوصف الخاص وهو الذي يرجح قبول الجسم للانفعال أو يمنع من الانفعال فهذا وصف ليس بمحسوس، ويسمى مثل هذا كيفا استعداديا، أي أنه كيف يتعلق بجانب الاستعداد. من هذه الكيفيات ما يترجح به جانب القبول كاللين وضعف المزاج، مثلا في الإنسان اللي مثلا الآن الإنسان المصاب بالربو عافانا الله وإياكم، هذا الإنسان فيه كيفية خاصة، تلك الكيفية الخاصة هي خصوصية فيه توجب التقاطه للفيروس بشكل سريع، تأثره بتعكر الجو بشكل سريع، هذه كيفية خاصة. يترجح بتلك الكيفية جانب قبول المرض، بخلاف الإنسان الصحيح المعافى فإنه فيه كيفية يترجح بها جانب الممانعة للمرض وجانب الرفض للمرض، هذه صحة وتلك مثلا ممرضية، أقصد بالصحة هذا المعنى. الصحة والمرض هذا من هذه الكيفيات، طبعا من الكيفيات الاستعدادية بهذا المعنى. القسم الثالث الكيفيات التي تعرض على المقادير الكمية، مثل الكيفيات العارضة على الأجسام التعليمية ككون هذا الجسم مربعا أو مثلثا أو غير ذلك من الأشكال، الشكل والزاوية والانحناء والاستقامة والحدة مثلا في الهندسة، يقال هذا هذا الشكل حاد، هذا الشكل فيه انفراج وغير ذلك، هذه كلها كيفيات هيئات قائمة بكميات بمقادير. هذا قسم أيضا من الكم. هنا طبعا خلاف بين المهندسين وبين الطبيعيين. الطبيعيون يقولون عن هذه أنها كيفيات، المهندسون يقولون عن هذه أنها كميات، ولعل كل فريق لاحظ زاوية معينة إذ يمكن الجمع بين كلماتهم. فالمهندسون لاحظوا المتشكل، والطبيعيون لاحظوا الشكل لا المتشكل. فهذه أقصى أنواع أربعة للكيف: كيف محسوس، كيف نفساني، كيف استعدادي، كيف خاص بالكميات. وهو يأخذ في يذكر في طي كلماته بعض التفصيل لهذه الأمور. هنا طبعا نقطة نذكرها في الكيفيات النفسانية ثم نطبق إن شاء الله تعالى. الكيفيات نعم الجسمية والنفسانية تنقسم إلى قسمين. قسم يكون ثابت وبطيء الزوال، وذلك يسمى في الجسم انفعالي. وقسم يكون ثابت ولكنه سريع الزوال، ويسمى ذلك في الجسم انفعال. وفي النفس ما يكون بطيئا يسمى ملكة، بطيء الزوال، وما يكون سريع الزوال يسمى حالا. فالكيفيات من حيث قبول الكيفية للزوال وعدم الزوال من ناحية السرعة وعدم السرعة تنقسم إلى قسمين: قسم بطيء، قسم سريع. البطيء يسمى انفعالي في الجسميات، ويسمى ملكة في النفسانيات أو في النفوس، مثل الشجاعة، شجاعة ملكة، ولكن صفرة الوجه حال الخجل، حال الوجل أو الحمرة حال الخجل، هذه أمور سريعة تسمى حال. الأجسام كذلك فيها شيء من الصفات الكيفية بطيء الزوال، فيها شيء يسمى يعني يكون سريع الزوال. ما يكون بطيء الزوال يسمى انفعاليا، وما يكون سريعا يسمى انفعالا. ويذكر لذلك مثالا في الجسميات بالمزاج، يعني بالكيفية التي تعرض على الشيء باعتبار مزاجه. مثلا يعني من قبيل مثلا بعض الطعوم في الأجسام، يعني مثلا البرتقال عادة ما يكون حامض، متى يزول عنه الحموضة؟ بعد مدة ولو بالتعفن أو غير ذلك. مثل هذه الحموضة تسمى انفعالية، كيفية انفعالية باعتبار بطء زوالها. ولكن هناك أجسام يزول عنها الكيفية بسرعة، من قبيل مثلا العطر. العطر يزول عنه صفة السيولة بسرعة، السبراي إذا رششت العطرة في الجو فورا ينتقل بشكل سريع جدا، يعني بشكل تدريجي لكنه سريع، من حالة السيولة إلى حالة الغازية. زين، هذا التحول السريع يسمى انفعالا، يسمى انفعالا. فالسيولة فيه انفعال بهذا اللحظة، أقصد حالة البث البخ. قال: الكيف ما قر من الهيئات، أي هو هيئة قارة خرجت الحركة. الحركة طبعا تخرج لأن الكيف عرض، وقلنا هيئة وأردنا العرض، والحركة كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنحاء الوجود. فخرجت الحركة، وهو يريد أن يخرج الحركة بهيئة وبقارة، لأن الحركة ليست هيئة وليست قارة. فخرجت الحركة، وأن يفعل وأن ينفعل لم ينتسب، فخرجت الأعراض النسبية ويقتسم، يعني لم يقتسم، عطفا على مدخول لم بالذات. قد ينقسم بلحاظ معروضه، لكن هو بنفسه لا ينقسم، فخرج الكم وهو إلى أربعة قد انقسم: ما اختص بالنفس وما اختص بكم. أحدها ما اختص بالنفس ويقال له الكيفيات النفسانية كالعلم، طبعا تسميتها نفسانية بلحاظ الجسم لا بلحاظ أنها لا تعرض إلا على النفوس، كالعلم والإرادة والقدرة والجبن والشجاعة ونظائرها من أحوال المجردات. وثانيا ما اختص بكم ويقال له الكيفيات المختصة بالكميات كالاستقامة والانحناء، هذه في الخطوط، والشكل في السطوح مثلا أو الأجسام ونحوها كالزاوية وأمثال ذلك. مما اختص بالكم المتصل وكالزوجية والفردية في الأعداد والتربيع والتجذير والناطقية والأصمية في الأعداد، هناك لهم يعني أحوال كثيرة. مثلا عدد كسري، عدد عشري، عدد صحيح، عدد غير صحيح، هذا كلها كيفيات مختصة بالكميات بحسب التعريف. وثالثها وما هو القوة واللا قوة ويقال له الكيفيات الاستعدادية، مأخوذة من الاستعداد الشديد إلى جانب الانفعال، كاللين والممراضية. الكيفية الاستعدادية عبارة عن خصوصية في الذات توجب سهولة حصول الأشياء، كالممراضية التي توجب سهولة حصول المرض، واللين الذي يوجب سهولة حصول الثني والعاطف وما إلى ذلك، وهو المسمى باللا قوة. والاستعداد الشديد إلى جانب الانفعال كالصلابة الذي يوجب عسر حصول مثلا العطف والثني، والمصحاحية الذي يوجب عسر حصول المرض، أقصد بالعسر بعد حصول هذه الأمور، ونحوهما، وهو المسمى بالقوة. هناك طائفة من المشتغلين بالحكمة في عهد الشيخ الرئيس كانوا يضيفون إلى هذين القسمين الاستعداد نحو الفعل. مثلا نحن نقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، مثلا لا نقول هذا ضعيف يعني يمرض بسرعة ويتعب بسرعة، وهذا صحيح يعني لا يمرض بسرعة ولكنه ليس بقوي، وهذا قوي شديد. طبعا نحن كنا نسمع من آبائنا عن فلان نعرفه باسمه، يعني من آل فلان، هذا أي في الزمان القديم لما كانوا يركبون على الشاحنة الكبيرة للحاج أصيبوا بعطل، أو قل مثلا الدولاب من السيارة انفجر أو احتاجوا إلى تبديله، ما كان عندهم رافعة للشاحنة، ما كان عندهم رافعة. هذا من نشاطه وقوته رحمه الله تعالى، رفع السيارة على منكبه بيده، وهذه واقع مشهود لها يعني، حتى انتهوا من تبديل الدولاب. زين، هذه قوة. بعضهم يقول هذا من سنخ الكيفيات الاستعدادية. الشيخ الرئيس قال لا، هذا اشتباه، هذا مو من سنخ الكيفيات الاستعدادية. ليش؟ أخر يقول الفعل يحتاج إلى علة، طبعا كل فعل يحتاج إلى فاعل، النسبة بين الفعل والفاعل لابد أن تكون ذاتية، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، بحيث لا يكون بنا حاجة إلى تعليل صدور هذا الفعل من هذا الفاعل، هذا مقتضى العلاقة الذاتية بين الفعل والفاعل. وقولكم أن الكيفيات الاستعدادية تنقسم إلى قوة على الممانعة واللا قوة والقوة على الفعل، هذا يعني أنك جعلت القوة على الفعل واسطة بين الفعل والفاعل، والحال أن الفاعل لا يحتاج إلى شيء غير ذاته ليفعله. فكل ما يكون منضما إلى الفاعل ليفعل فهو في الواقع هو شرط متمم لوجود الفاعل وليس أجنبيا عن الفاعل. فربما يكون الفاعل بسيط ولا يحتاج إلى شرط، ربما يكون الفاعل مركب ويحتاج في وجوده إلى شرطين. فإن كنتم تقصدون بالكيفية الاستعدادية الخاصة وهي القوة على الفعل هذا الشرط، فهذا متمم لوجود الفاعل، والمتمم لوجود الفاعل ليس كيفية عارضة، لأننا نتكلم عن كيفية زائدة على وجود الأشياء. خذ مثلا المصحاحية، المصحاحية زائدة على وجود الصحيح، لأن الصحيح في نفسه يمكن أن يمرض ويمكن أن لا يمرض، هو في نفسه لا يترجح به هذا الجانب ولا هذا الجانب. الصح المصحاحية يترجح بها أحد الجانبين وهو عدم المرض، بخلاف القوة على الفعل. القوة على الفعل عبارة عن الجانب الذي يترجح به وجود الفعل، خب الجانب الذي يترجح به وجود الفعل بدونه يستحيل وجود الفعل، لا أن الموضوع في نفسه يمكن أن يفعل لكن يحتاج إلى هذا، ما له معنى يمكن ويحتاج. إذن نسبة الفعل إلى غير الفاعل هي التي أوجدت الاشتباه في انقسام الكيفيات إلى ثلاثة أقسام، في الواقع هي هما قسمان فقط. ورابعها كيف محسوس بخمس قوة، بخمس قوة ظاهرة، يعني بخمسة قوة ظاهرة. أظن القوة اللمس، السامع، البصر، الشم، الذوق. قال وظاهرة من الكيفيات الملموسة كالكيفيات الفعلية والانفعالية التي هي أوائل الملموسات كالحرارة والبرودة والرطوبة ومثالها، هذه يذكرها في الحاشية. والمذوقة كالطعوم البسيطة التسعة، يقولون الطعوم البسيطة التسعة حاصلة من ضرب الحرارة والبرودة وما بينهما في مثلا الصلابة واللين وما بينهما، يكونون الجسم الصلب إذا أصابته الحرارة يصبح له طعم خاص، واللين إذا أصابته الحرارة يصبح له طعم خاص، وما بينهما في الصلابة واللين إذا أصابه ما بينهما في الحرارة والبرودة يصبح له طعم خاص، وهكذا يكون بإزاء كل كيفية من الحرارة والبرودة وما بينهما طعم خاص. فحاصل ضرب الثلاثة في الثلاثة تسعة، طبعا هذا حسب يعني تفسيراتهم. والمشمومة كالروائح الطيبة والممتنة، والمنتنة والمسموعة كالأصوات، والمبصرة كالأضواء والألوان. طبعا هناك بحوث يعني متشعبة في هذه الأمور، بعضها طريف وبعضها ينبغي يعني الغوص فيه، ولا أننا نمر عليه إن شاء الله تعالى في الطبيعية. عرف الصوت بأنه مثلا هيئة حاصلة من تموج الهواء الحاصل من القلع أو القرع، ومثلا المقصود بالقرع الضرب الشديد مثلا، أو والقلع هو الفصل الشديد مثلا، وهذان أمران بسيطان، والتموج أمر ممتد، والهيئة الحاصلة من ذلك التموج هو ذلك الصوت. وقد وقع بينهم أن الصوت هو الهيئة أو التموج أو نفس القلع والقارع. وإذا قلنا أنه التموج أو الهيئة، فهل المقصود بالصوت خصوص التموج في داخل الصماخ، أو أن الصوت هو الهيئة أو التموج ولو خارج الأذن؟ وعلى ذلك يعني يترتب تحديد جهة الصوت. إذا قلنا أن الصوت في الواقع ليس إلا التموج الحاصل في الأذن أو الهواء الهيئة الحاصلة من التموج في الأذن، يلزم من ذلك أن يكون محل هذه الهيئة أو التموج وين؟ داخل الأذن. فإذا كان داخل الأذن شلون نقول أنا سمعت من هذه الجهة، والحال أن المسموع ما هو؟ ما في الأذن. يعني هناك طبعا بعض البحوث التي تترتب، بعضها طريف بعضها يعني سطحي. عموما الحياة المبصرة هناك أيضا إشكال في الإبصار، أنه الشعاع الخارج من العين الواقع على الأجسام، أو الشعاع الخارج من الأجسام الواقع من العين، أو أنه تمثل في مثلا الشبكية، أو أنه تمثل في مثلا مرتبة في مرتبة مراتب النفس، هنا خلاف بينهم في الإبصار. يأتي إن شاء الله تعالى في بعضه يعني بعض الكلام عنه في مبحث العلم إن شاء الله. من بيان لكيف محسوس انفعاليا والانفعالي، والكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة كصفرة الذهب وحلاوة العسل. الذهب قد يستحيل من الصفرة إلى السواد بالنار، والعسل يستحيل من الحلاوة إلى المسوخة مثلا، أو خلاف الحلاوة مع طول المدة أو بالاختلاط بغيره من الأجسام، لكن مع بطء يستحيل، مع بطء لأنه يستحيل بسرعة. سميت انفعاليتين، سيأتي إن شاء الله وجه تسميتها بالانفعاليات، لانفعال الحواس عنها، أي أن الحواس لما كانت تنفعل عنها سميت انفعاليتين. طبعا الكيفيات المحسوسة تنقسم إلى قسمين، قسم يفعل تفعل الصورة بواسطته في المادة، مثل الحرارة، الحرارة تفعل في الأشياء، ماذا تفعل في الأشياء؟ تسخن الأشياء. تسخين الحرارة للأشياء عبارة عن تأثير الصورة المقارنة للحرارة في مادة الجسم المنفعل، مثلا القدر الساخن يؤثر في اليد التي تلامسه، ويكون التأثير من صورة القدر بواسطة الحرارة في مادة اليد، فاليد بعد أن تكون باردة تنفعل، أي تتصف بالحرارة نتيجة ملامستها للقدر. الحرارة تكون كيفية فعلية، تسمى كيفية فعلية. أما الرطوبة، الرطوبة لا، الرطوبة كيفية انفعالية. لماذا؟ لأنها كيفية تنفعل المادة بها، الرطوبة عبارة عن كيفية في المادة توجب قبولها للأشياء، بخلاف الحرارة، الحرارة لا تعطي المادة استعداد القبول، بل تعطي المادة استعداد الفعل، فمثل هذه تسمى كيفيات انفعالية. هنا يقول لانفعال الحواس بها، تسمى هذه كيفيات انفعالية لانفعال الحواس بها. في الرطوبة أنت تحس بالرطوبة، أنت تحس بالحلاوة، أنت تحس بكذا، هذه تسمى انفعاليات. لكن هذا التعليل منه ليس بصحيح، لأن انفعال الحواس موجود حتى في الانفعال، مو بس في الانفعاليات، فليش تسمي هذه بالانفعاليات والعلة عامة، والمفروض أن المعلول يدور مدار علته. الصحيح أنها لا تسمى انفعاليات، لأنها أصل للانفعال. النسبة بين الانفعالي والانفعال نسبة الفرع إلى الأصل، الأصل في الأشياء ما يكون ثابتا لا ما يكون زائلا، والانفعالي هو الثابت والانفعال هو الزائل. ولأن الزائل هو انفعال، ولأن الزائل هو انفعال، سمي ذلك الذي يكون ثابتا بانفعالي. طيب ليش سمي انفعالي؟ قالوا هذا، لاحظوا وياي طبعا، لأن المسألة فيها يعني معنى صحيح وعجمة، معنى وعجمة. مو احنا المشكلة ان الحكمة اغلب القائمين عليها عجم، فاللي وضعوا الاصطلاحات عجم. هؤلاء توهموا انه ما دام الاصل في الكيفيات المنقسمة الى انفعالية وانفعال ما يكون ثابتان، فينبغي ان نخص الاصل باسم فيه اشعار بانه اصل، والاسم الذي فيه إشعار بالأصلية هو الاسم المشتمل على ياء النسبة، إشعار أن هذا هو الأصل، انفعالي يعني ما ينسب إليه الانفعال، هكذا ما ينسب إليه الانفعال. إذن مقصودنا بانفعال ما هو؟ ما ينسب إليه الانفعال، هذا عجمة طبعا، وأن أصل الانفعالي ما ينسب إلى الانفعال. هم لا، هم توهموا، هم أرادوا أن يبينوا أنه أصل فقالوا هو انفعالي، يعني ما ينسب إليه الانفعال. في الواقع التفسير الصحيح مو التفسير، طبعا هذا ليس فيه إلا حملهم على الاشتباه في اللغة، وهذا ليس بعزيز، ما يخالف يعني. أي يعني هذا أولى طبعا من أن نحملهم على الاشتباه في المعنى، ولا لا؟ الاشتباه في اللفظ. قال ولكونها بخصوصها يعني بشخصيتها أو بنوعها بعمومها تابعة للمزاج الحاصل من انفعال العناصر. يعني مثلا ما يكون يعني صفرة الذهب حاصلة من انفعال العناصر المكونة له انفعالا خاصا، فيكون ذلك الانفعال ثابتا، فتكون الكيفية ثابتة. وإن كانت غير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل سميت انفعالات، لأنها لسرعة زوالها شديدة الشبه بأن ينفعل. فهي وإن كانت مشاركة للقسم الأول في وجه التسمية لانفعال الحواس بها، لكن حاولوا التفرقة بين القسمين فنقص من الاسم شيء تنبيها على قصور فيه، مع أنه في الواقع الزيادة مؤونة يعني كل حال ما نبي ندخل، لكن حاول التفريق كذا وهو عدم ثباته. وقد أشرنا إلى مفهوميهما المذكورين، يقول حاولنا أن نفرق بين هذين المفهومين بقولنا كالملكات اعرفهما والحالي، جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، معناه أن الكيف الانفعالية كالملكة والكيف المسمى بالانفعال كالحال، هما مثل ذينك في سرعة الزوال وبطئهما، ويختلفان عنهما في المعروض، فمعروض الملكة والحال ما النفس وما فوقها، ومعروض الانفعالي والانفعال الجسم. فالأول أي الانفعالي هو الراسخ كالملكة، لا الثاني أي الانفعال فهو ليس براسخ، اقتنص الاقتناص أصل الاصطياد بذينك الجسم وتين النفس خص بذينك الجسم، الانفعال والانفعالي خص الجسم، وبتين خص النفس الملكة والحال. والحاصل أن كل من هذين مع كل من هاتين مناسخ في الرسوخ وعدمه أو عدمه، إلا أن موضوع هذين هو الجسم، فكان هذين ملكة وحالا للجسم بخلاف هاتين، فإن موضوعهما النفس. وخص اسم الملكة والحال بالنفس، وخص اسم الانفعال والانفعال بالجسم أو ما يعرض على الجسم غرر في العلم يأتي. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.